الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. الله سبحانه وتعالى شرع هذا الدين وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم مبينا موضحا لآياته ولأحكامه، وكان يعني من جملة الأمور العظيمة التي أتى بها الدين أمر الأخوة في الله والمحبة في الله، وهو أمر من الأمور الكبيرة، يعني خلنا نقول هو من المركزيات التي أتت بها الشريعة، التي أتى بها الدين، مركزية الأخوة في الله والتحاب فيه والولاء بين المؤمنين. وهذا المعنى أخذ حظا وافيا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنك من تكراره ومن تنوع صوره تدرك أنه أمر عظيم في الدين، وليس فقط من تكراره وكثرة وروده، وإنما حتى من يعني خلنا نقول نوع الثواب المتعلق به، سياق الآيات، سياق الأحاديث. من يتفقه في دين الله أو يفقه في دين الله ويتأمل في هذه النصوص يجد أن المعنى مختلف، وأن القضية كبيرة وعظيمة ومن أصول الدين، من الأمور الكبرى. ومن الأمثلة في ذلك يعني الآيات طبعا أحاديث كثيرة جدا، تجد مثلا الحديث الصحيح، أو دعونا نبدأ بالقرآن، قول الله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض، بعضهم أولياء وبعض. الآيات التي وردت في أن المؤمنين لبعض أولياء، وهذه آيات متكررة أو ما شبهها من المعنى. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وهذه الآيات أتت بعد قوله سبحانه وتعالى: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أول صفة أذلة على المؤمنين، وهذه داخلة في نفس الباب، أذلة على المؤمنين. ولاحظ أنه هذا يعني هذا بيان من الله لمن يأتي بهم بدلا عن المنتكسين، وبدلا عن من ارتد عن دينه، أنه سيأتي بقوم يحبهم ويحبونه. ما هي صفاتهم؟ من أعظم صفاتهم أنهم أذلة على المؤمنين. ثم بعد آيات: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. وختام سورة الأنفال، من يقرأ في آخر صفحة في سورة الأنفال يجد هذا المعنى واضحا. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات: إنما المؤمنون إخوة. وهذه قاعدة عامة، يعني هذا تقرير لأصل من الأصول، إنما المؤمنون إخوة، وينتج عن هذا الأصل في هذا السياق: فأصلحوا بين أخويكم، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي فيها المحبة بين المؤمنين، وفيها وصف الله سبحانه وتعالى لصحابة نبيه صلى الله عليه وسلم بأنهم رحماء بينهم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. والآيات يعني في ذلك كما قلت كثيرة. لما نأتي إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم سنجد أن كثيرا من الأحاديث النبوية تؤكد هذا المعنى، وطبيعة التأكيد الذي فيها عجيب. يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم ماذا؟ نعم، قال: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. وهذا فضل عظيم. ومن الأحاديث كذلك في موطأ الإمام مالك من حديث أبي إدريس الخولاني عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في وللمتبادلين في وللمتزاورين في. لاحظ وجبت محبتي، وحاول تربطها بين هذا الحديث وبين الآية: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وذكر منها أذلة على المؤمنين. وهناك في الحديث: وجبت محبتي للمتحابين فيه. وكذلك الحديث الآخر في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. هذا أمر، كونوا عباد الله إخوانا. وهذا يذكرنا بالآية أيضا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وها هنا وفي الحديث: وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه إلى آخر الحديث. وكذلك في الحديث الصحيح المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا رحمك الله. وكذلك في الحديث الآخر كلها في الصحيح مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم كالجسد الواحد وتراحمهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. هذا الآن في دائرة الأخوة العامة، تأتي نصوص أخرى في دائرة أخوة خاصة تجدها تعظم القضية. فتجد مثلا ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وهذه فرع يعني هو في حق الجيرة بس هو في فرع من المبدأ العام، وإلى غير ذلك من النصوص الكثيرة. وحين ذهب ذاك الرجل في صحيح كما في صحيح مسلم زار أخا له في الله في قرية أخرى، فيعني أرسل الله له في طريقه ملكا وسأله عن يعني سبب زيارته، هل لك عليه من نعمة تربها في يعني في مصلحة معينة في كذا، فقال لا، فقال فإني رسول الله إليك أن الله إيش أحبك كما أحببته. وعندنا أصح من ذلك في البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر منها وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. لاحظ هذه الآن نصوص ونصوص ونصوص، وإذا يعني هذه فقط يعني بعض النصوص تذكر بشكل سريع، وإلا لو تأملت فيما ورد في الكتاب والسنة ستجد الكثير والكثير في معنى إقامة الولاء بين المؤمنين ومعنى تعظيم حق الإيمان وتعظيم حق الأخوة والتأكيد على هذا المعنى والتأكيد على قضية المحبة بين المؤمنين والتحذير مما يخالفها والتعظيم الذنب فيما يعني ينغص على هذه المحبة أو يكدرها أو يناقضها. ولذلك في سورة الحجرات تجد التفصيل في حماية حق الأخوة بعد ما قال إيش، بعد ما قال أيوة بعد ما قال إنما المؤمنون إخوة، ها بعدها قال يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، إيش ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، وهذا أيضا يؤكد المعنى. ثم الآية اللي بعدها إيش، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. لاحظ هذا التأكيد والتنويع في قضية التأكيد، ثم يعني ما موضع هذا المعنى من القلب بعد كل هذه النصوص الشريعة، يعني أمر معظم، أمر معظم في الدين، رعاية حق الأخوة، رعاية حق الأخوة في الإسلام، مكانة المحبة في الله، الاجتماع على مبدأ المحبة في الله، وأن هذا المعنى السامي العظيم الشريف العزيز الزكي، معنى زكي، معنى في غاية الطهر، في غاية الجلال، في غاية الجمال، أن تجتمع بإنسان آخر فيكون له في قلبك المحبة الصادقة الصافية ومقتضياتها من النصرة والابتعاد عن شوف حتى الظن اللي هو قلب معنى داخلي. في البخاري أو في مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث يستحق التأمل، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، فإن الظن أكذب الحديث. لاحظ ويحذر إياكم والظن، لا هو معنى قلبي، وبعدين ينهى عن الظن مع أن بعضه إثم ليس كله، يجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولكن يجتنب هذا الكثير حتى ما يقع الإنسان في القليل. رعاية 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 وحماية لمبدأ الأخوة وحماية لمبدأ المحبة وصفاء القلوب، ثم يأتي التحذير والتأكيد على أن من أهم وظائف الشيطان هو أن يسعى في هذه المحبة بما يكدرها. هذه يعني خلنا نقول من أعظم وظائف الشيطان التي يسعى فيها في الأرض، كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم، في التحريش بينهم، يعني كيف يجي لهذا كذا يضع في قلبه ما يضع، يأتي للآخر فيضع في قلبه ما يضع، انتفش هذا وانتفش هذا، انتفخ هذا وانتفخ هذا، حمل هذا على هذا وحمل هذا على هذا، ويلا إلى آخره من الأمور. لكن مثل ما ذكرت لك لما تنظر للمعنى في الشريعة ستجد أنه أكد بمؤكدات كثيرة وغليظة من كل الاتجاهات. حتى كنا نتكلم قريبا عن موضوع المريض وحق المريض، غريب ثواب عجيب، ثواب عظيم جدا في الإسلام، في زيارة المريض. هو ترى فرع عن تعظيم حق الأخوة الإيمانية وعن تعظيم قضية الألفة بين المؤمنين والتواصل فيما بينهم. فقد يجتمع مؤكدان، يعني الأخوة الإيمانية ثم مثلا صلة الرحم تتغلظ القضية، أخوة الإيمانية زائد المرض تتأكد القضية، أخوة الإيمانية زائد الجيرة تتأكد القضية، وهكذا. فتجد أنه يعني كلها ترعى حتى بالتفصيل. وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إيش، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فتلاحظ أنه يعني التأكيد التفصيلي في من كل الاتجاهات. وبناء على ذلك كله، فالذي ينبغي على الإنسان المؤمن أن أولا يسعى لإيجاد هذه الأخوة في حياته، هي شيء ضروري جدا جدا جدا، ضروري لأسباب كثيرة: الثبات على الدين، السعادة في 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 طريق الآخرة، يعني ترى جزء أساسي من سعادة الإنسان المؤمن في طريقة في طريق الآخرة الأخوة، أن يكون له إخوان في الله، أحبة في الله، تشاطر الهموم، التعاون على البر والتقوى والخير، القيام بأمر الدين والسعي في كل هذا. كلما كانت الأخوة في الله أكبر وأوثق، سهل بناء النتائج عليها، سواء من المحبة أو النصرة أو التعاون على البر والتقوى أو مدافعة الباطل وأهل، كلها هذه تقوى حين تقوى الألفة والمحبة بين المؤمنين. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر هذا المعنى في سياق غزوة بدر، في سياق القتال في معركة بدر ذكر هذا المعنى، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي حسبك الله إيش ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. لا، قبلها إيش بداية الصفحة؟ لا أيوة بس إيش بداية الآية؟ وإن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره، وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وإيش وبالمؤمنين وماذا؟ وألف بين قلوبهم. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الآية اللي بعدها إيش؟ يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. والآيات اللي قبلها إيش؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل إلى آخره. فهي آتية في سياق، حتى في غزوة أحد أتى هذا السياق، صح ولا لا؟ ولا ما جاء في سورة آل عمران: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ولاحظ أنه ترى في سياق، في ترابط بين قضية الأخوة الإيمانية والألفة بين المؤمنين وبين قضية نصرة الدين والقيام بالإسلام. هي يعني كلما قويت هذه سهلت تلك. تتأكد هذه المعاني في الأزمنة التي تتضخم فيها المعايير المادية، يعني تتأكد من الجهة العكسية، أنه كلما كثرت المعايير الزائفة الدنيوية، كلما كثرت يعني كثر الانغماس في الدنيا وملذاتها، كلما كثر الفسق والفجور، كلما كثرت الأخلاق كما نسميها المستعارة والابتسامات الصفراء يعني الاجتماع لأجل المصالح فقط، كلما كثرت هذه الأمور يزداد تأكيد على قضية الأخوة الإيمانية والاجتماع لأجل الله سبحانه وتعالى، يعني خلينا نقول رعاية ما أنزل الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم، تزداد هذه القيمة. ثم إن الأخوة في الله هي يعني من أجمل الظلال التي يستظل بها الإنسان في خلينا نقول في الصحراء وفي الحر الشمس وفي المفازات المهلكة، مثل هذا الزمن الذي نعيش فيه، زمن مفازة مهلكة، حر الشمس، يعني موارد الخيل قليلة، كثيرة هي الأمور المشوهة للإيمان، المشوهة للنفس، لصفاء القلب، لصفاء الروح. طيب أين يجد الإنسان هذه الظلال الباردة؟ أين يجد ذلك المورد العذب؟ واحدة من أهمها هي قضية الأخوة في الله. ولأجل ذلك تجد أن يعني أن هذه القضية في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن دائما نؤكد ونكرر ونعيد على أن السيرة النبوية هي يعني خلينا نقول من أهم الموارد العلمية بالنسبة للمؤمنين، بالنسبة للمصلحين، أن يجدوا فيها تطبيقا عمليا للأوامر القرآنية، ونجد فيها تطبيقا عمليا كذلك لقضية تتضح من خلالها قضية المركزيات في الدين. ما الذي اعتنى به النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي أولاه حقه؟ ما الذي يعني أعطاه القيمة كده واضحة؟ فلما تنظر في قضية الأخوة ستجد أنها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذت يعني ركلا من الأركان الكبرى. يظهر هذا أكثر ما يظهر يعني من أبرز الأحداث التي تظهر فيها إيش؟ حادث دائما تذكر في هذا السياق، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. إنه أول ما أقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة من أول الأعمال التي عملها قضية المؤاخاة. هذه المؤاخاة ترى كانت قضية عجيبة، عجيبة جدا، كانت مؤاخاة مؤاخاة يعني. وإلى الآن ترى لما تقرأ في كتب السير، سير عام النبلاء مثلا، اقرأ مثلا تعرف سير عام النبلاء المجلدات الأولى أو أول مجلد أو الثاني، نسيت الثالث أو الرابع، عن الصحابة. فتجد أن الذهبي مثلا لما يذكر الصحابة يقول لك آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين فلان، يعني هذه مسجلة ترى في التاريخ، يعني حدث استمر خلد في التاريخ انه آخى بينه وبين فلان، آخى بينه وبين فلان. وتجد فيها القصص المعروفة والمشهورة والكذا. هذه من اول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وقضية يعني حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ان تحفظ هذه الأخوة بين اصحابه، ولذلك كان يحذر ويحذر ويحذر مما يكدرها في المستقبل، في المستقبل، ليس يعني حمل هم المستقبل. فتعرف في البخاري لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وكذلك ايش ما نسمع واذا فتحت عليكم فارس الروم اي قوم من انتم قال كذا قال او غير ذلك تتحاسدون ثم تدابرون الى اخره. فالتنبيه المستمر حتى طبعا في الاحاديث المتعلقه بالفتن وما الى ذلك. طبعا بالمناسبه كذا فائده استطراديه جانبيه، قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم حذر وبين، ولكن حصلت الفتن بين الصحابة، فما يعني خلنا نقول فما هي آثار التربية النبوية والتوصيات النبوية بالنسبة للصحابة؟ وهذا عنوان يستحق الإفراد أصلا في مجلس، فيه عدة نقاط في مناقشة هذه القضية. منها أنه آثار التربية النبوية لا تقاس عبر بوابة مشكلة واحدة، إنما تقاس عبر مجموعة حياة الصحابة، في تعبدهم، في ثباتهم على الدين، في تقواهم لله، في تبليغهم العلم، في أمانتهم، في حرصهم على نقل الدين والسنة، وفي قيامهم بشأن الأمة بعده صلى الله عليه وسلم، الخلفاء الراشدين، قيام بالقضاء، إقامة الدين بوجه تفصيلي، في الفتوحات، في الجهاد في سبيل الله، في وفي 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 إلى آخره. فلا ينظر إليها عبر بوابة واحدة. الأمر الثاني أن هذه التربية وهذه التوصيات النبوية انتفع بها من شاء الله من أصحابه انتفاعا كاملا، فاعتزل عدد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من كبار الصحابة، اعتزلوا هذه الفتن بموجب هذه التوصيات. ومنهم ومن أكبرهم وأشهرهم وأعلاهم قدرا سعد بن أبي وقاص، وهو أحد الستة الذين رشحوا للخلافة بعد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، الذي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على مرض، فكان اعتزل هذه القضية. وكذلك عبد الله بن عمر بن الخطاب، وكذلك أسامة بن زيد، وهؤلاء كلهم من رموز الصحابة الكبار، ومن أشهرهم من الأنصار محمد بن مسلمة، من كبار الأنصار رضي الله تعالى عنه، اللي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لقتل كعب بن أشرف، وغير ذلك من الصحابة. فهذه مثلا مثال. الأمر الآخر أنه حتى حين وقعت الفتنة، وقع الالتباس، وقع الإشكال، كان هناك يعني خلنا نقول حدود في حتى والسيوف مشرعة في عدم التعدي بعد القتال، تتبع الجرحى، الهاربين وما إلى ذلك، والعبارات المشهورة عن علي رضي الله تعالى عنه إخواننا بغوا علينا وما إلى ذلك، إلى غير ذلك من الوجوه الكثيرة التي يعني ممكن تفرد في مجلس. لكن الشاهد أنه يعني قد تقع الفتن، قد يقع، لكن هذا يعني يكون تكون حالة من الحالات التي يخاف الإنسان منها ويحذر منها. نرجع إلى أساس الموضوع، يعني هذا الموضوع موضوع عزيز في الإسلام وموضوع كبير وموضوع شريف، والإنسان المسلم بحاجة إلى أن يذكر نفسه فيه، بمعنى أنه يعيد تعزيز قيمة الأخوة في قلبه وفي نفسه، الأخوة في الله ولله، ويجعل لها معايير واضحة. أنا محبتي لماذا؟ لأي شيء؟ أذكر نفسي بهذا المعنى، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، إعادة تذكير النفس بهذا المعنى. إذا استقر هذا المعنى ثم جاء شيء يكدره، فتذكر أن ما اجتمعتما عليه أمر عظيم جدا، اجتماع لله وفي الله، وبالتالي تهون الأمور التي يمكن يعني خلنا نقول حظوظ الشخصية كذا، لأنه أنا اجتمعت معك لله وفي الله. وهنا تحتاج إلى الصبر على رعاية حق الأخوة، وتحتاج إلى أن تتقي الله في هذه الأخوة. ثم يا جماعة الخير، من بين هذا الواقع الكبير الصعب، يعني صعب أن تجد لك أخا في الله وتحبه ويحبك لهذا المعنى، فإذا وجدته فاظفر وتمسك واتق الله واصبر ومشي وتغاضى وتغافل، ولا تدقق ولا تجعل يعني تتطلب الكمال، لأن هذا أمر عزيز، ومن أصعب ما يمكن أن يكون أن يعني أن يخون الإنسان هذه الأمانة، أمانة الأخوة في الله، وأن لا يرعاها، أو أن يعني يتنكب الطريق في يعني يعيد قضية المصالح لتكون هي المعيار، بعد أن بنيت ونسجت العلاقة على حبائل وعلى حدود تعظيم الله سبحانه وتعالى والاجتماع لأجله. هي كما قلت من أجمل الأمور في الحياة، من يعني أوسع الظلال التي يستظل الإنسان في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى تحتها، ويفيء إليها، ويعني يسعد تحت عنوانها العظيم الشريف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتحابين فيه. قال الله سبحانه وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وكذلك في سورة الحجر، ماذا؟ في آية كذا في سورة الحجر: ونزعنا ما في صدورهم، أيوة، من غل إخوانا على سرر متقابلين. هذه كلمة إخوانا على سرر متقابلين، هذه من أعظم ما ينتظره الإنسان في الآخرة. الجنة لا يدخلها يعني لا يدخلها الناس فرادى أو لا يكونون فيها فرادى، وإنما الجنة فيها المؤمنون وفيها الأخوة وفيها المحبة وفيها تذاكر أمور الدنيا. إنا كنا من قبل ندعوه، وقال قائل منهم إني كان لي قرين، يقول أئنك لمن المصدقين، إلى آخره من الآيات ومن المعاني. فالله الله بالأخوة، والله الله بالمحبة، والله الله بالصبر عليها، والله الله برعايتها، والله الله بتقوى الله فيها، اجتناب الظن، اجتناب النميمة، اجتناب الغيبة، اجتناب خاصة الظن. الظن هذا قاتل للعلاقات، قاتل للمحبة، قاتل. والظن ما يحتاج تتكلف فيه، الظن الشيطان متخصص فيه، الشيطان متخصص فيه. حتى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن بعض الصحابة، خشي النبي صلى الله عليه وسلم أنه الشيطان يستعمل الظن مع أولئك، لما قال: على رسلكما إنها صفية. قال: سبحان الله يا رسول الله. قال: خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شيئا. يعني الشيطان هو اللي يتخصص، يعني ما يحتاج أنك أنت يعني إيش تكون فاضي وما عندك شيء وتروح تحلل وتدور المشاكل. لا، الشيطان من تخصصه ومن يعني أموره التي يعمل بها أن يقذف في قلبك الظنون السيئة، وأنت ما تنتبه، يعني ما تنتبه أنه من الشيطان فيقذف في قلبك كذا كلمة عابرة، رأيت تصرفا معينا، ما يحتاج أن تتفسر، الشيطان شغال. أي واضح هذه المرة؟ أنا المرة الأولى أكيد ما هي واضحة، المرة الثانية، المرة الثالثة خلاص واضح أنه قضية كذا، وهكذا. وما أجمل أن يتغاضى الإنسان ثم يتغاضى ثم يتغاضى ثم يتغلب. يا جماعة، هذه القضية إحنا لازم ما تكون كلام نظري، لا تكون كلام نظري، هذه يجب أن تطبقها أنت مع نفسك، طبقها مع نفسك بإرادة مقصودة. واضح الفكرة؟ إرادة مقصودة، يعني فعلا أنك أنت تأتي لمواضع ومواطن أنت تدافع الشيطان، تدفعه، تبعده عن قلبك تجاه إخوانك وأحبتك في الله. والله المستعان، وعليه التكلان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتحابين فيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتآخين فيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يرعى حق المحبة والأخوة فيه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حلاوة الإيمان ولذته. وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كما أسلفت أن هذه المحبة من مواردها الأساسية المحبة في الله، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. نسأل الله العافية، نسأل الله القبول، نسأل الله البركة، نسأل الله العون، نسأل الله المغفرة، نسأل الله السداد، نسأل الله الهدى والرشاد، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وأن يلطف بأمة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا يا ربنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.